السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، لا زال الحديث متصلا بحول الله تعالى وواسع كرمه وجوده وفضله سبحانه حول منهجيات وأخلاقيات نحتاج إليها جميعا بعد الحروب الكلامية التي انتشرت. وقبل أن أبدأ مجلسي هذا، فإني نظرت إلى المطحنة الكلامية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ورأيت آثارها على الأرض، قعدت أفكر كده بعقلية الإنسان العادي. أنا شاب عادي خالص لسه بادئ في التدين أو في طلب العلم، كيف يكون حالي إزاء هذه المطاحن والملاسنات والتراشقات على مواقع التواصل الاجتماعي من أناس يزعمون الانتساب إلى العلم النبوي الشريف؟ قعدت أفكر نفسية الإنسان دي هتكون إيه؟ قعدت أفكر إن بعض الناس بأقلامهم وكتابتهم ممكن يكونوا سبب في الإلحاد الفكري والنفسي لبعض الشباب الناشئ. قعدت أفكر وحطيت نفسي، وحاشا لله يعني أن أضع نفسي مكان هذا الكائن، بس إيه؟ ما هو الكائن ده زينا، عنده فيس، الكائن العلماني أو الكائن اللاديني أو الكائن الملحد، ما هو معاه فيس وعايز يصطاد في الماء العكر، فقاعد يشوف ناس كل واحد فيهم بيقول لك أنا اللي معايا التوكيل الحصري للكلام في الشرح. أنا حطيت نفسي مكانه ولقيته إنه هيزداد غي وقناعة بأن الدين أفيون الشعوب. حقيقة هذه الدروس لم تخرج على لساني، وإنما علم الله خرجت من قلبي، فهي صرخة مكلوم على واقع العمل الإسلامي كله، ولا أبرئ أحدا. الكل مشترك في هذه الحالة التي وصلنا إليها الآن. ذكرنا في الدرس الماضي 9 أصول منهجية، نستأنف المسير وندخل إلى الأصل العاشر من هذه الأصول المنهجية. نقول فيه: وددت من إخواننا أن يكونوا أكثر حكمة وأكثر هدوء مما نراه. ليس المطلوب دوما جاهزية الدفاع، ليس المطلوب أيضا أن يتحول كثير من الناس إلى ميكانيزمية للهجوم، ليس المطلوب منك أيضا أن تتحول منصتك الإعلامية إلى ترسانة للإساءة إلى إخوانك. كذلك فإنه ليس من المطلوب أيضا السكوت على هذا الذي وصلنا إليه من شتات، فلا بد من البحث عن علاج تربوي وفكري وأخلاقي ودفع الناس للتحصيل العلمي الحقيقي بعيدا عن المناكفات الوهمية التي تنشر على الشبكات العنكبوتية عن عمد بقصد إثارة البلبلة وشغل الإسلاميين دوما عن الوضع القائم والقادم. ولا بد من تقريب العلوم بلغة العامة ليفهمها الناس. حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ الحادي عشر، وددت لو تاب الجميع من الثرثرة والسفسطة والمراء والجدال ونشر الأغاليط والجد في البناء والحركة والعطاء، لننعم جميعا بوصف ربنا سبحانه وتعالى لنبلوهم أيهم أحسن عملا. جعلنا الله وإياكم من الصادقين المخلصين المتبعين. وددت أن نتوب من المرحلة الفوضوية والغوغائية، وأن نعمل بدلا منها التخطيط والعقلانية والمنهجية العلمية، لأنه من العبث الذي نلاحظه هذه الأيام إعادة استهلاك المطحنة الكلامية القديمة التي دارت منذ قرون مضت، وقام بها أجلة من العلماء، وكان لهم مناظرات في هذا الوقت، وكانت لهم كتابات في هذا الوقت، وكانت هذه المطحنة الكلامية في وقتهم لها ما يبررها، وكانت تتناسب مع متطلبات الوقت يومئذ، فهي ابنة ثقافة فرضت نفسها على المجتمع المسلم في هذه العصور. أما الآن فلا معنى لإعادة إنتاج نفس المطحنة الكلامية، ولا داعي لاجترار نفس الشبهات التي رد عليها كثير من العلماء، لأن واجب الوقت يفرض علينا مواجهة الثقافة المغايرة للأمة ودينها وأخلاقها. واجب الوقت أن نتصدى لتلك الثقافة الغازية، وهذا يتطلب من العقلاء صدا للتغريب وحالات التفريغ التي نراها ونشعر بآثارها الآن، كما يتطلب الأمر مصاولة هجمات العلمانية والملاحدة ممن ينالون جهارا نهارا من ثوابت الإسلام ويقاتلون من أجل هدم حصونه كلها. فلو تركنا المعارك الحقيقية لإعادة إنتاج المعارك القديمة وإثارة المسائل البائدة والموضوعات المعلبة الجاهزة، فهذا بلا شك إفلاس فكري، وهو يعبر عن عجز عن الإبداع، وهو برهان تبديد للطاقة والوقت، وتدمير للعلم الحقيقي التراكمي في الأصول. بل إن هذا إن دل فإنما يدل على إفلاس وانحراف كثير من أصحاب العمل الإسلامي في مواجهة الواقع، وفشلهم في التصدي للقضايا الحقيقية التي يحتاجها الناس. بل إني أقول وأرجو أن يحتمل إخواني هذه الكلمة، إن إثارة هذا النوع من المسائل لهو الطرف فكري لنبتعد عن الملفات الساخنة التي ينبغي أن نعنى بها في هذا الوقت العصيب الذي تمر فيه أمتنا بمخاض شديد، نسأل الله منه السلامة والعافية. أعطي مثالا، ومعلش مش عايز حد يزعل مني، رجعوا تاني يفتحوا قضايا التوسل والوسيلة، قضايا الاستغاثة، صح ولا لا؟ قضايا الصلاة في المساجد اللي بها قبور، يا مولانا يا من تؤيد كل هذا، يا عم يا عم دور مع الحق حيث دار، وما تشغلش الأمة بهذه القضايا. لا، إزاي؟ لازم نعمل مناكفات مع الاتجاه المغاير، ويفضلوا الاثنين يضربوا في بعض وينكفوا في بعض. ولهذا أقولها صراحة، إن فتح باب الاستغاثة والدعاء لغير الله للعام بحجة المجاز لهو باب خطير، بل إنه قد يفتح بابا وشرا عظيما، لأنه بالفعل قد يلتبس العامي ويتلبس بدعاء غير الله، فيكون فعله فعلا شركيا، إلا أنه قد يعذر هذا العامي بالجهل أو بالتأويل أو بغيرها من عوارض الأهلية. فلماذا نحيي هذا النوع من الأطروحات مرة أخرى؟ إن خطورة إحياء الخلافات التي كانت زمانا تقي الدين السبكي وابن تيمية، وإن إحياء هذه الخلافات وإظهار هذه الخلافات بين أئمة الدين الأربعة ومن في رتبتهم لهو نوع من أنواع الهوى. ولا أقول إن كل الناس يتصفون بهذا، وإلا أكون والعياذ بالله من الشانئين، ولكن أكثر من يثير هذه المسائل الآن قد أصابته لوثة هوى. كذلك من الأمثلة التي نحب أن نضربها في هذا العصر مسألة التمذهب. بعض الناس يقول من لم يتمذهب فهو على شر عظيم، وألفت المؤلفات اللامذهبية، قدطرت اللادينية، وألفت كثير من المؤلفات في هذا المعنى. والصحيح الذي نتدين به إلى الله سبحانه وتعالى أن المصدر الرئيس لاستنباط الأحكام الشرعية الكتاب والسنة النبوية، ومن بثق عنهما من إجماع وقياس والمصلحة والعرف والاستحسان وشرع من قبلنا، لكن المصادر لا تنتج أحكاما بنفسها، بل هي لابد من النظر العميق فيها، ولا نكتفي بمجرد النظر السطحي كما يتصور البعض، وإنما يتطلب الأمر إعمالا لآلة الاجتهاد في فهم دلالات النصوص. ومن هنا نشأت المذاهب الفقهية بطريقتها العلمية التي تختلف كثيرا كثيرا عن الفوضى التي يريدها البعض. ولهذا نقول إن التمذهب الناس فيه وقعوا بين طرفين ووسط، فالوسط أن التمذهب بغير تحزب ولا تعصب طريقة أهل العلم الراسخين، وفي ذات الوقت ادعاء صوابية المذهب مطلقا وجعلها رديفا للنصوص هذا كلام أهل الغي والباطل. لا يمكن اني اجعل كلام امام مهما علت رتبته اخليها في مقابلة النص. لا، ده كلام الامام ده حتى نفهم النصوص. ولان فساد البدايات لا سيما في طلب العلم سيؤدي حتما الى فساد النهايات إلا أن يتغمدنا الله تعالى برحمته، نجد أن كثيرا من هؤلاء الذين يثيرون هذه المسألة، مسألة التمذهب، قد يتعصب لشخص بعينه، يعقد ولاءه وبراءه عليه ويغالي في شأنه. ولهذا نقول له: يا أخي، قبل أن تتعصب لشخص فانظر في شأن القائل، فإذا علمت أنه لاعق أحذية يعطي للخلق ما لا يعطى إلا للخالق، فاعلم أنه ناعق ناهق، فاحذر أن تستدرج من حيث لا تشعر، وإياك وغلو البعض سواء لمن جهر بها ومن كتم. احذر أن تدعي أن المذهب الذي تتمذهب به هو الحق المطلق الذي لا حق غيره، فإن أئمة المسلمين ممن انعقدت الخناصر على إمامتهم علمونا أن قولهم خطأ يحتمل الصواب، وأن قول غيرهم من مخالفيهم صواب يحتمل الخطأ. ولهذا ألفت رسالة بعنوان قول الإمام المطلب، اللي هو الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، قول الإمام المطلب إذا صح الحديث فهو مذهبي. وعبر أحدهم في منظومة علمية فقال: وقول أعلام الهدى لا يعمل، بقولنا بدون نص يقبل، وذاك في القديم والحديث فيه دليل الأخذ بالحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بقولنا حتى يعرضا على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة. قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول، ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتموه كلامي مخالفا لما رويتموه من الأخبار فاضربوا الجدار بكلامي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا، بل أصل ذلك عنا فاطلبوا، هذه مقالة الهداة الأربعة، فاعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المسألة الثانية عشر: احذروا حظ الشيطان من كلماتكم وحواراتكم وسجالاتكم، وتذكروا أنكم مراقبون من الله، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وما من كاتب إلا سيبلى، ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. كن فاهما لهذا المعنى. الثالث عشر من الأصول التي ينبغي أن تفهمها: كن لأخيك ولا تكن عليه، فأنت المقصود في شخصه. بعض إخواننا إذا وجد الهجوم على شخص عالم بعينه يقول لك خلاص ما دام ما حدش وجه لي الكلام إيه خلاص. طبعا دي خسة، لأنه من رد عن عرض أخيه ومن ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار. والحقيقة أن المنهج هو المقصود وليس الشخص. إذن أنت تدفع عن المنهج وتدفع عن عرض أخيك وتتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك، فينبغي أن تفهم هذا المعنى. فإن كنت مخاصما ولا بد فلا تخاصم إلا لضرورة وعن دين، وتجنب التعميم، كل الاتجاه ده كذا، تجنب التعميم وازدراء الخلق. فليس من عدت عثراته كمن ديدنه الخطأ. الرابع عشر، احذروا البغي والظلم في أثناء الخصومات، فإن هذا يعود على الأمة بالكوارث المتتاليات. خلي بالك أن من سل سيف البغي قتل به. فأنا عايزك تتقي الله سبحانه وتعالى علشان ما ترجعش تندم يا مولانا، علشان ما ترجعش تندم، فانتبه لهذا الأمر. الخامس عشر من الأصول المنهجية أن النقد الموضوعي القائم على أسس العلم والعدل والمصارحة والصدق والأدب والتماس الأعذار للمخالف هو الأصل، وما عداه فهو الضلال، وما عداه هي طريقة أهل السوقة والتعيير وليس أهل الإنصاف والتغيير. السادس عشر، وهذا من الأصول الهامة جدا 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 يا إخوة، احذروا في أثناء السجالات والمطاحن الكلامية من مغالطات منطقية مشهورة، زي مغالطة الشخصنة، إنه يبدأ بقى إيه يوجه التهم للشخص نفسه مش لكلامه، ومغالطة الاجتزاء، ان ياخد من ايه من السياق ما يريد ويسيب السباق واللحاق علشان يدين هذا الانسان. واحذروا التشتيت الحواري، يدخلك في 50 موضوع في ايه في حاجة واحدة. واحذروا مغالطة رجل القش، ان هو يقول على لسانك حاجات انت ايه انت ما قلتهاش اصلا ولا بتدعيها اصلا. احذروا هذه المغالطات، وهذه ابرز المغالطات التي اراها في الفضاء الازرق. السابع عشر، احذروا تتبع عورات المسلمين. والله ما تنسوش اخوانا ان المجالس بالامانة، مش هبقى قاعد معاك الاقيك لما يحصل بينه وبينك خصومة تقوم رايح ناشر حاجة أنا كنت قاعد أنا وأنت بس تقوم تنشرها للناس. اتق الله سبحانه وتعالى. واحذر تتبع عورات المسلمين وإن خالفوك الوجهة والرأي، وإياك والتلذذ بأذى المسلمين. بعض الناس عارفة إن هي ممكن تقول حاجة عن حد فممكن ده يؤدي لسجنه، ممكن تؤدي لكارثة تقع عليه أو على غيره، فهو يعمل ايه يوم عامل هذا الشيء. يتق الله سبحانه وتعالى، فأنت لك نصيب من هذا الذي وصلنا إليه. الثامن عشر من الأخلاقيات الهامة في أثناء السير في هذا الطريق الوعر، أن يفهم كل مسلم وأن يعي كل طالب علم أيا كان انتماؤه، أن يعي أن علم السلوك والتزكية من أهم ما يحتاجه طالب العلم الآن. لابد من الإيمان بمركزية التزكية. انت لازم تفهم ان التزكية، تزكية النفس دي حاجة كبيرة في الدين، واخد بالك؟ الله عز وجل قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. يمكن أنا عملت سلسلة كاملة بعنوان يزكيهم ويعلمهم، ممكن الناس ترجع لها، حتى أؤكد على هذا المعنى وهو مركزية التزكية. قال بعض أصحاب الإمام أحمد، معروف الكرخي وما معروف، يقصدون التقليل من شأنه. ليه؟ لأن الإمام معروف كان يهتم بالعمل أكثر من اهتمامه بإيه؟ بالتحصيل العلمي، أو يعني التزود من التحصيل العلمي. فقال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، قال: وهل يرجى من العلم إلا ما ذهب إليه معروف؟ هو احنا المفروض نتعلم عشان نبقى زيه، أخذ بالك انت ازاي؟ علشان كده لابد وان نتعلم ربط العلم النافع بالعمل الصالح، ونركز على هذا الامر في اذهان الشباب الناشئ، بدلا من استنزاف طاقة الشباب في حروب كلامية تضر ولا تنفع. فكان من ثمار هذه الحروب ما وصلنا اليه من شؤم التردي الفكري والانحراف الأخلاقي والتيه النفسي والإفلاس الأخلاقي بسبب حالة التصحر الإيماني التي نعيش فيها الآن. يقول أبو بكر الأجري، الإمام أبو بكر الأجري رحمه الله تعالى، قال: ما أشد فتنة من طلب العلم، وما أعز من طلبه لله، وما منهما أحد إلا وأخلاقه تدل على صحة طلبه لله أو على فساد طلبه، فإياكم من علم لا ينفع. ما أحوج طلاب العلم إلى الجد في طلب علم السلوك والتزكية باعتبارها مركزة المركزيات، خاصة في زماننا الذي كثرت فيه الفتن، مما يؤدي إلى قسوة القلب، وعياذا بالله تعالى من قسوة القلب. التاسع عشر من الأخلاقيات المنهجية أنه لا بد لكل عالم ولكل مربي من أن يقوم بتعزيز القيم الإيمانية في نفوس إخواننا، لأن الاعتزاز بالقيم والاعتزاز بالشرع والبعد عن التقليد المميت والحذر من الاندفاع وراء مهازيل المشاهير في مطعم أو ملبس أو سلوك، هو نوع من أنواع العزة لله ورسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. اغرسوا أيها المربون، اغرسوا في أتباعكم أن الباطل باطل ولو كثر أتباعه، وأن الحق حق ولو قل أتباعه، وأن راية الحق قائمة وإن لم يرفعها أحد، وأن راية الباطل ساقطة ولو رفعها كل أحد، فالحرام حرام ولو فعله كل الناس، والمرء بآدابه لا بثيابه، وبدينه وخلقه لا بنسبه، وأن من أكثر الرقاد فاته المراد، ومن كثر نومه سبقه قومه، فحب الراحة يورث الندم، والهداية طريقها المجاهدة. المعلم العشرون، هذا المعلم الأخلاقي والمنهجي هام جدا. يقول هذا المعلم أن الاهتمام بإقامة الترابط بين المظهر والجوهر والجد في إحياء العبادات القلبية والاستمساك بها من المحكمات والمركزيات المفتقدة في أزمنتنا بسبب التآكل الإيماني الذي أصاب الكثيرين. الحادي والعشرون: إن حسن علامة تربية المرء قلة الخلاف غير المعتبر. وهذا كلام هام جدا، فليس كل خلاف جاء معتبرا، إلا خلاف فيه حظ من النظر. إذن الخلافات الموجودة اللي شايفينها دي أخوانا نوعين، ما لهمش تات، إما أنها خلافات سائغة معتبرة اعتبرها الشرع يعني وعليه خلاص هيبقى راجح ومرجوح، مش حق وباطل يعني. والخلافات التانية بقى اللي انتوا شايفينها دي كلها بنسبة 70 أو 80% لم يكن أكتر، اللي بقى تدخل في الخلافات غير الإيه؟ غير السائغة وغير المعتبرة. فمن حسن التربية قلة الخلاف غير المعتبر، وحسن الإنصاف، وترك تلمس العثرات والتماس الأعذار واحتمال الأذى ولين الكلام وطلاقة الوجه، ومن العدوان التربوي كثرة اللوم ورفع الصوت والبدء بالهجوم على أخيك المسلم. فالذي يجمع الخير من حقق التفاهم والتوازن والانسجام واتقى الله تعالى فهذا هو العبد الموفق. المعلم الثاني والعشرون: أن التكلف والتنطع والورع المثالي الخاضع الذي يرهق النفس البشرية بما لا طاقة للإنسان بها وغل القلوب وتنافرها لا يولد إلا أفرادا منافقين مرائين مخادعين جبناء يتكلفون الصلاح ويختلسون معاصيهم حتى يتجنبوا طلقات جلاديهم. وهذه كارثة، أن بعض الناس يخشى الناس ولا يخشى الله، حتى صار إسقاط الصالحين هواية وليس فقط من المعاصي المتفق عليها، بل صار هواية وغواية عند البعض. البعض يشتهي أن يسقط العالم الفلاني والشيخ الفلاني والداعية الفلاني، فيصير الأخ الصالح منافقا مكابرا مارقا بين ليلة وضحاها. ولو دققنا النظر في أحوال هؤلاء الذين يدعون تلك المثالية الفارغة ستجدهم يأتون بمثل أو أكبر مما يشنعون عليه، شعروا أم لم يشعروا، وتلك نتيجة منطقية لا فرار منها، نتيجة البغي والظلم وعدم التأدب بآداب الإسلام مع الكبير والصغير. الثالث والعشرون من معالم التربية المنهجية الأخلاقية: أننا ينبغي أن نتأمل قول الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. تخيل يا أخي الكريم، إذا كان الله عز وجل قد خاطب أهل الكتاب بهذا النداء، هذا النداء الذي يوقظ في القلوب الضمائر ويبعث في النفوس الخواطر ويستنطر من العيون الدمعات والعبرات ومن العقول النظرات. أليس أهل الإيمان أولى بهذا البيان؟ أليست قاعدة أهل العلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي بشرعنا ما يخالف هذا الشرع؟ المعلم الرابع والعشرون: كلنا بشر، فإذا اتصفت أنا بالبشرية واتصفت أنت بالبشرية فمن لوازم هذه البشرية النقص، العجز، النسيان، الخطأ، أحيانا الانتصار للنفس، كل هذا وارد جدا جدا. عشان كده كانت هذه النصيحة الرابعة والعشرون: يا أهل الإسلام، ما من أحد إلا من كتب الله عليهم العصمة، ما من أحد إلا ولديه أخطاء، ولكن ينبغي أن نأخذ هذه الأمور. أولا، ينبغي التفريق بين خطأ شخصي وقع في موقف عابر وبين خطأ منهجي متكرر يقع من نفس الشخص في كل حالة. ثانيا، لابد من التفريق بين من بادر واعتذر وبين من استمرأ الخطأ ولج في العناد واستكبر المراجعة ونظر إليك نظر شذر مضر. ثالثا، لابد ونحن نقول أن فلان أخطأ أن توزن هذه الأخطاء بميزان الشريعة لا بميزان الأهواء الشخصية. كذلك فمن الإنصاف ميزان حسنات الرجل، ذكر حسناته مع ذكر زلاته، فإن رجحت حسناته سيئاته، نتقي الله سبحانه وتعالى فيه بقى. صح، ده اللي بيسميه بعض أهل العلم الموازنة بين حسنات المرء وسيئاته. فمن حسنات المرء أن تعد معايبه وأخطاؤه. رابعا، الخير والرشد في التواصل الشخصي مع المخطئ بعيدا عن العام، بعيدا عن أسلوب التشهير. وعند النصيحة فلا بد من النصيحة بأدب النصيحة، مش أنا جاي أقول له شوف يا ابن 60 في 70، أنا جاي أقول لك التزم باللي هقوله لك ده وإلا شوف هفضحك فضحت اللحمة في السوق. لا، ده لا يمكن يكون ده من آداب الإسلام أبدا. خامسا، الفرح بسقطات الأشخاص وتشهي سقوط إخوانه باعث من الشيطان والهوى، وسببه كراهية الخير للغير. فمن أصيب بهذا المرض فليسأل الله تعالى أن يطهره. وإني لأعجب لهؤلاء ممن سلم منهم اليهود وسلم من كلامهم وبذاءاتهم النصارى، وسلم أعراض العلمانيين واللادينيين من كتاباتهم وتقريعهم والسخرية منهم، ولم يسلم منهم أهل الإسلام. هذا والله من العجب. سادسا، إن تغليف الحق بمنطق سديد ورأي رشيد مع قوة الحجة ولو كان فيه شيء من الحدة هو مسلك العلماء الحكماء. أما التطاول والسب وغمط الحقوق والكبر ولي أعناق النصوص والبحث عن أشباه الأدلة واتهام النوايا وقذف الأعراض هو مسلك العجزة السفهاء الضعفاء. سابعا، من علامات التوفيق ودلائله الابتعاد عن الجدل والانشغال بالعمل. فهذه طريقة الربانيين من أهل العلم. قال محمد بن الفضل: ذهاب الإسلام من أربعة: صنف لا يعملون بما يعلمون، وصنف يعملون بما لا يعلمون، وصنف لا يتعلمون ولا يعلمون ولا يعملون، وصنف يمنعون الناس من التعلم. ثامنا: الشرع الحنيف جعل أن كل بني آدم خطأ. ومن اللافت للنظر أن كلمة الخطأ في هذا الحديث ليست مرادفا لكلمة المعصية. يعني مش معنى إن أنا غلط إن أنا وقعت في المعصية. ولهذا قال العلماء: إذا كان الخطأ مجانبة الصواب فعليه، فليس كل خطأ معصية، وليس كل مخطئ آثما، وليس كل من جانبه الصواب مذنبا، ولا يطلق على كل مخطئ مصطلح عاصي، فلا تلازم بين الإثم والخطأ، فقد يكون المخطئ جاهلا معذورا مجتهدا مأجورا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمجتهد إذا أخطأ فله أجر واحد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. تاسعا: لا يسوغ لنا المسارعة إلى تخطئة أهل العلم بزعم أنهم خالفوا بعض الأدلة. تلاقي واحد ما طلعش من البيضة يقول لك: والله أصل الإمام الشافعي غلط. طب ما تتهم فهمك أنت الأول قبل ما تغلط إمام زي الإمام الشافعي. إمام وضع قانون العلم وصنف في العلوم، يعني من لم يصنف مثله، صح ولا لا؟ فتبص لصاحبنا ده يبص لك كده يقول لك: ليه هو الشافعي ده نبي يعني؟ لا، هو بشر، واحنا لسه قايلين ان كل البشر ما عدا المعصومين بيصيبوا وبيخطئوا. بس كيف نتعامل مع زلات العلماء؟ تلاقي فيه كتب مؤلفة في هذا الباب. يعني في كتاب اسمه قواعد التعامل مع العلماء، الشيخ اللويحق، رائع قوي. في بحث اسمه الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه، للشيخ العثيمين. هتلاقي فقه الرد على المخالف للدكتور خالد السبت. هتلاقي كتابات في هذا الباب إيه كثيرة جدا جدا جدا. يبقى النهاردة لا يسوغ لنا المسارعة إلى تخطئة أهل العلم بزعم أنهم خالفوا بعض الأدلة. ولبيان ذلك نقول: إنه لا بد من محاكمة الأدلة المستدل بها في كتب المذاهب من جهة الثبوت، ولا يجوز أن نحاكم هذه الأدلة من وجهة نظر علمية لعالم واحد فقط. يعني بمعنى مش هاجي وأقول أن الحديث الفلاني لا ينبغي للإمام فلان أن يستدل به، لأن الشيخ فلان الذي أتبع طريقته بيضعف الحديث. لا، أنت هتعرض بقى هذا الدليل على أسلاف هذه الأمة، صح ولا لا؟ ونبدأ بقى نشوف كلام أئمة أهل العلم في هذا الحديث وهذا الدليل، صح ولا لا؟ يبقى أنت تاخد بالك أن هذا الذي يحدث الآن من عرض كلام أئمة المسلمين على شخص من المعاصرين، هذا مسلك عجيب لم يفعله أحد من أسلافنا. كذلك فمن أسباب تلك الإشكالية الجهل بأصول المذاهب أحيانا، ومن أسباب المسارعة في تخطئة الأئمة تداخل الأصول وإشكالية تصور القرينة وقصور الباع في الاطلاع على آثار السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين، بل وعدم فهم مصطلحات الفقهاء وعدم فهم مراتب الأقوال في هذه المذاهب. إذن المشكلة عندك أنت، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. المشكلة عندك أنت مش عند الأئمة، أخي بالك، لأنت لما تقعد تقرأ في كتب الفقه تتعجب لعبارات الأئمة وكيف سبك هذا الإمام هذه العبارة بضبط عجيب، ضبط جامع مانع، يخليك كده تقول سبحان الله، سبحان من أعطى هؤلاء العقول الذكية الزكية. ويجي لك عيل لسه كده ابن امبارح ويقول لك لا تقول بلا ابن حجر بلا ابن زاد بلا نووي بلا مدفع بلا ابن باز بلا ابن جاز. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده يا مولانا؟ ايه يا عم اللي انتوا بتعملوه ده؟ واخد بالك؟ وبنسمع حاجات عجيب، حاجات عجيب، تلاقي واحد مع احترامنا يقول الشافعي وابو الشافعي، وواحد تاني يقول لك اصل ابن حجر كان رجلا طيبا ومش عارف كان بيجالس واحد ولي والولي ده كان بيشرب حشيش. حاجات عجيبة، حاجات عجيبة والله، تجعل الشباب قد يصل إلى مرحلة فقد الثقة في الدين نفسه والعياذ بالله. أيضا مما يندرج تحت هذا الأصل، الأصل 24، الندال الدكتوراه وشين المشيخة كلها مجرد ألقاب، فلا تجعل منك رجلا عالما حرا نبيلا يقوى على النقاش العلمي. وللأسف فإن البعض تسربت إليه تلك الأمراض فصار كالبالون المنتفخ أو كالطبل الأجوف، ينطبق عليه قول القائل تسمع بالمعيدي خيرا من أن ترى. الأصل 25 والملمح 25 من ملامح الأصول المنهجية الأخلاقية أنه لا بد من التفريق الواضح في ذهن كل منا بين توقير العالم وإجلاله والتماس المعاذير له عند خطئه وكيفية التعامل مع زلاته، وبين زعم أن هذا الشيخ رمز للاتجاه الفلاني وأن مجرد انتقاده هو هدم للدين وإضاعة للدعوة، وأن إعانة بعض الناس المنتقدين بحق عليه يساوي إضاعة العلم. كل هذا من التهريج، لأنه لا يخلو زمان ولا مكان من قائم لله بحجة. لو الشيخ فلان غلط الدين مش هيضيع والله، مش هيضيع والله، أقسم بالله سبحان الله العظيم. لما يتقال أصل الشيخ فلان قرأ كذا وألف كذا وعمل كذا، هنقول له كل ده جميل، ولكن هذا الشيخ الذي وصل إلى هذه المرتبة لا يعطى حصانة مطلقة من النقد العلمي البناء. ودي نقطة لازم تكون واضحة يا إخوانا ونتقبلها. وفي المقابل برضه يجب ألا نعين السفهاء على هذا العالم، يعني مش تجي تكحلها تعميها، يجب ألا نعين السفهاء على العلماء، لأن البعض يريد الاصطياد في الماء العكر وتصفية الحسابات في أوقات الأزمات بدعوى الإنصاف العلمي، فتراه يستحل عرض الشيخ بدعوى النصيحة وفي واحد بقى انا بسميه عنده ورع باهت. لما تلاقي الشيخ فلان اللي هو رمز الاتجاه اللي هو منتسب اليه، الراجل ده يا عيني يغلط ولا حاجة، تلاقيه ماسك له المطرقة وهو قاعد يضرب مع أصحاب الاتجاهات المغرضة في هذا الرجل. ممكن أعديها لو قلت إن هو إيه الراجل بقى ده منهجه، إنما أنا باجي ببص بعد كده بلاقيه بيلتزم الصمت، بل بيصاب بخرس كامل لو أن أي إنسان آخر من اتجاهات أخرى نال من الدين وأخطأ. ممكن يكون خطأ ده أكبر مليون مرة من خطأ التاني، لأن طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده الأخطاء بتوزن، صح ولا لا؟ يعني في واحد ممكن يبقى خطأه متقبل، وواحد تاني تبقى خطيئة، اللي قاله ده خطيئة، يبقى ده حسب كل حال. إنما التاني ده اشمعنى اتكلم وطول لسانه مع ده وسكت مع ده؟ اشمعنى؟ في انتقائية، صح؟ طب ما دي كارثة. والأمر يحتاج إلى ميزان العدل والتقوى والإنصاف، وأن يعلم كل أحد أنه سيحاسب على كل قول وفعل وحركة وسكنة، وعلى كل تعليق كتبه بيديه يوم القيامة. إياك ثم إياك يا أخي أن تستغل في ضرب الدين، وإياك أن تستغل في الترويج للدين العلماني الجديد منزوع الدسم الذي لا يغضب السيد العلماني. المعلم السادس والعشرون: أن الإنسان في أي نزاع حاله أحد أمرين، إما أن يكون ظالما أو أن يكون مظلوما. فإن كان ظالما فإننا نذكره بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وإن كان له الحق أي مظلوم، فإننا نذكره أن يتعامل بالفضل لا بالعدل. العدل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ده العدل. طب الفاضل: نذكره أن يتعامل باللين والصفح وقبول المعذرة، وأن ينتصر للدين لا لشخصه. السادس والعشرون من هذه المعالم الطيبة: أخي، إن الأسوياء نفسيا لا يعشقون إيقاع العنف بالناس ووضعهم في الاختبارات والإيقاع بهم في مواضع الضعف البشري وتتبع زلاتهم ونقاط ضعفهم واشتهاء خطائهم والانتشاء بأخطائهم، لأن كل هذا دليل فساد المحل ودليل ضعف النفسي. وأعيذ نفسي وإياك أن نكون من هؤلاء وأولئك. المعلم السابع والعشرون: أخي، لا تتبع كل قول شاذ بدعوى أنه قول في الدين وخلاص، وأن الذي قال بهذا القول الشيخ فلان والعالم الفلاني، لأن الذي يحدد اعتبارية هذا القول من عدمه هو موقف أهل العلم منه وكيفية تلقيهم له ومرتبة هذا الدليل بين مراتب الأدلة ومدى صحة الدلالة والاستدلال به وشهادتهم لصاحبه بالعدالة وسعة العلم وشدة التحقيق أم لا. وإلا فإن وجاهة الأقوال والآراء لا تكتسب من مجرد الأسماء الضخمة والألقاب الفخمة ما داموا غير معصومين، بل لا بد من تمرير هذا القول على القواعد العلمية المحكمة المنسجمة مع كليات الإسلام وقواعده الكبرى بنصوصه الثابتة. الثامن والعشرون: المعلم الثامن والعشرون لابد من فهم الواقع المتشابك المؤلم الذي استضعف فيه أهل الإسلام. لذا فالواجب علينا والواجب على الدعاة في هذا الوقت العصيب، الواجب إعادة ترتيب أولويات الدعوة ودراسة آليات الخطاب وطبائع النفوس وخصوصيات الظرف مع الإخلاص سابقا ولاحقا. ثم يجب بعد ذلك ألا يفوت الدعاة إلى الله أنهم هدف لسهام أعدائهم ما بين جاهل وحاقد، فصغيرتهم كبيرة وحسناتهم مستورة وكبواتهم منشورة. ولهذا فإن واجب الوقت أيها الدعاة إلى الله، يا أيها الأفاضل من كل الاتجاهات الإسلامية، واجب الوقت جمع الكلمة على التوحيد المصفى، واجب الوقت الالتفاف حول العناصر المثبتة من الربانيين من العلماء والفضلاء من الدعاة، واجب الوقت الجد في نصرة الإسلام، فإن المعركة الآن لا تحتمل لا أدري، واجب الوقت تعلم العقيدة السنية والتفقه بغير تعصب وفهم مقاصد الإسلام فهما صحيحا، واجب الوقت التعاون مع إخوانكم العلماء والفضلاء من غير اتجاهاتكم ممن لم يقدر لهم الانتظام الرسمي في صفوف المعاهد العلمية الرسمية، واجب الوقت مواجهة العلمانية اللادينية والنسوية واللوطية والتوغل الرأسمالي والإفقار والتجهيل والإمراض والتفاهات، مشاريع التدفيه التي تقوم الآن بالمليارات لإضاعة شباب هذه الأمة وبناتها، واجب الوقت محاصرة كل من يؤجل الصراع الإسلامي الإسلامي ليشتت شمل شباب المسلمين في هذا الوقت الحرج بدعوى أنهم نابتة الوهبنة أنهم خوارج. وننصح كل مجادل في ذلك بمطالعة تقرير مؤسسة راند الاستخباراتية التي وضحت خطة ضرب الإسلاميين في الأمة بتفتيت وحدتهم وتمزيقهم وإحياء من دثر من كلام غلاة أهل الإحداث لمواجهة ما نعتوه بالإسلام السلفي الأصولي. واجب الوقت النزول للشباب لاستنقاذهم مما حل بهم من فساد ممنهج فأفسد عليهم فطرهم ودينهم وأخلاقهم وأفكارهم. واجب الوقت مراعاة السياق الزماني والمكاني الذي تعاني فيه الأمة من خطر داهم يهدد وجودها. واجب الوقت عدم قلب سلم الأولويات والتيه والغفلات عن واجبات الأوقات وشغل الأمة بالمرجوح عن الراجح، بل الواجب الخوف من الله واتباع الحكمة في ترتيب الأولويات والخلافات بل وترتيب العداوات. واجب الوقت مراعاة أن تكون النصيحة العلمية في مواطنها وبالقدر والكيف الذي يحقق المراد، وليس على الفضاء الأزرق الذي يرتاده كل من هب ودب. أن أتعجب أن تناقش مسائل دقيقة في العلم على صفحات الفيسبوك التي يرتادها الجهلاء بأصول الإسلام وثوابته ومحكماته، والله أتعجب من هذا. لماذا لا تكون هذه المناظرات والمناكفات والخلافات العلمية في أروقة ضيقة، أروقة علمية تخصصية، ويكون اللي بيتكلموا في المسائل دي أناس من أجلة أهل العلم؟ لابد أن نفهم أنه لا كهنوتية في الإسلام، لا كهنوتية في الإسلام، ولكن أيضا لا جرأة على قذف أو سب أو النيل ممن انعقدت الخناصر على إمامتهم، والأشد والأنكى شرعنة ذلك الأمر أي التطاول والسب والشتم لشباب تائه حائر يتخطفه أهل الهوى والردى والأباطيل. واجب الوقت أن يعلن رموز كل اتجاه أن لكل مدرسة حسنات وأخطاء، فالتركيز على جانب دون آخر خلل منهجي وخلل تربوي وخلل فكري. والصحيح أننا جميعا نحتاج إلى مراجعات، لا إلى مزيد من الخصومات، نحتاج إلى وقفات تدبرية مع مناهجنا وإلى حلول تعين المجتهدين في كل مدرسة على فك التصلب والتقوقع الفقهي، وتهذب الجيل الناشئ الذي اعتاد التناوش والتطاول على أهل العلم. المعلم التاسع والعشرون من المعالم التي ينبغي أن نحرص عليها التركيز الدعوي، لا سيما في الفترة الأخيرة، لأن كثيرا ما تلقى قنابل دخان لتطبيب الجو العام فتحجب الرؤية الكاملة، بل وأحيانا تلقى قنابل صوت لسحب الأنظار إلى لا شيء. بص العصفورة وتجدون هذا في صورة تصريح أبله أو فتوى شاذة أو نفض التراب عن قضية تم دفنها أو اجترار شبهة مات أصحابها أو نفخ الروح في جثة نافقة أو اقتصاص مقطع من سياقه ليثير ضجة مقصودة. ويبدو أن غيرنا يرى ما لا نرى من نجاحات، فيودون من سويداء قلوبهم يودون إفشال هذه الدعوات، أو أن ضربات الدعاة أوجعتهم بوعي من ضاربيها أو بغير وعي. والهدي في ذلك أن من كان له طريق فليتسع وليجتهد وليسعى فيه متوكلا على الله، محققا قول الله: ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فالملتفت لا يصل، فاحذر أخي الداعي الانجرار لمعارك وهمية وانتصارات زائفة، وإياك والتبذير الدعوي. المعلم الثلاثون: وددت لو قام رموز كل تيار وكل اتجاه بتأمل سنن الله في الأمم والجماعات لندرك حقيقة ما نحن فيه وما نحن مقبلون عليه، وبالتالي فإننا على إثر ذلك سنرتب الأصول الكلية على الفروع والجزئيات، لا سيما عند وقوع التعارض. كذلك لا بد من إدراك أن من سنن الله في الأمم والجماعات أن إسقاط القدوات يتبعه تساقط الأتباع، وأن الجميع لو خرج من السرداب ليرى العالم من حوله سيرى حجمه الطبيعي الحقيقي، وأحيانا وأرجو أن لا أكون مبالغا سيرى حجمه الوهمي في هذا الواقع. وددت من إخواننا الفرقاء أن يتوبوا من التقليدية والجمود والتعصب المقيت والاستعلاء والتربص بالآخرين، وأن يوجهوا النقد الذاتي القائم على أسس صحيحة لأنفسهم أولا ولمناهجهم ثانيا قبل أن يوجهوا سهام النقد للآخرين. وددت لو تاب الجميع من الاختلاف والتشاحن ولجأ إلى التضامن والائتلاف، وددت لو تاب الجميع من الغلو والجفو والاستعجال والانفعال والسطحية البديلة عن العمق واللجوء إلى العنف والعنف اللفظي بديلا عن الرفق والرحمة وتشهي إثارة الخلافات والترهات في عصر أعجب فيه كل ذي رأي برأيه. وددت لو انتفع الجميع وتضافر الجميع لإنجاح العمل الدعوي الإسلامي، ولكن لشديد الأذف طغت الانتماءات الفرعية على الانتماء الأصيل، فكانت هذه الكوارث التي رأيناها والتي كدرت وشوشت وغبشت جوهر الدعوة وأساءت إلى سمعتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المعلم 31 وددت لو تاب الجميع مما يمكن أن أصفه بالاستقطاب الدعوي، هذا الاستقطاب الذي جعل كثيرا من الشباب يعيشون حالة من الطرفية، لأنهم يعيشون بين مطرقة التقديس وسندان التدنيس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأخص بالذكر من يعيشون داخل الإطارات التحزبية، ممن أشربوا تقديس شيوخهم وآرائهم وتبديع مخالفيهم والاجتراء عليهم دون النظر إلى حقيقة وقيمة هؤلاء المخالفين. أنت ممكن تكون تبع مدرسة واللي بتخلفه ده جبل من جبال العلم حقيقة، شهد له القاصي والداني بذلك، صح ولا لا؟ وددت من الجميع أن يتقي الله وأن لا يتصربل إلا بالصحيح، وأن يتطرس بالأقوال القائمة على ساق الوحيين، وإلا فإن الضد من ذلك جعل الصغار يعيشون حالة من الجرأة لم يشهدها عصر كهذا العصر. كذلك فإننا في حالة استنفار كاملة، ولا بد وأن نكون في حالة جاهزية كاملة للتصدي لحالة العداء الكامن الذي بدأت بوادره في الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى إن الخصومة صارت لددا من قبل الفرقاء، فصارت الخصومة تتسم بالديمومة مع المخالفين وامتلاء الازدراء للغير بعد إعلاء العصبية المذهبية وتحجير الواسع من أبواب الخلاف في التنوع والفروع. وظل أتباع كل فريق يظن نفسه الشعبة الناجية، وظن أن مآلات قوله أنه سيعيش بمنطق أنه من أتباع شعب الله المختار، وأن غيره من أتباع اليهود والنصارى وكذا وكذا. وددت لو اتقى كل فريق ربه وألا يكون هناك مسعري حرب لمجرد التناوش مع المخالفين. سنختم هذا اللقاء بهذه المعالم السريعة. المعلم 31: العلم صنعة وله ضوابط وقواعد وأصول راسيات، فلا بد لكل من أراد الحديث عنه أن يحصل تلك الأدوات التي تمكنه من الخوض في قضايا العلم. فلا يجوز الكلام في العلم بالفهلوة، ولا يحل لمن ضبط بابا من العلم أن يتكلم في فن غير فنه، لأنه من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. ومن الأمراض المنتشرة، أمراض السوشيال ميديا وغيرها، من هذه الأمراض الانتهاض لمجرد الاعتراض، وأرى أن ذلك من الفضائح العلمية، لأن تلك المسائل قد تكون أكبر من عقل هذا الذي أثار تلك المسائل. فاحذر 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 الخوض فيما لا تعلم، فإن هذا من الكبائر. واحذر إثارة الأغلوطات والطبوليات لتنظر الجماهير إليك، زي الدكتور فلان والشيخ فلان طلع يقول لك احنا في 20-30 قضية كده احنا عايزين نشيلهم من الدين، الحجاب مش فرض والاختلاط ما فيش منه مشكلة، والواحد يعمل باللي هو عايز، حاجات بقى من اللي انتوا عارفينها دي. المشايخ بتوع شرعانة العلمانية وأسلمة العلمانية دول ويركبوا العلمانية نقل دول، تخيل هؤلاء من هواة إثارة الأغلوطات والطبوليات. للأسف أن بعض إخواننا الطيبين بقوا كده برضو، ولهذا ينبغي على المعلم ألا يعطي كل متعلم ما لديه من علم من غير تفريق بين أنواعه ومقاديره ومعاذيره. وما لم تكن نفس المتعلم صالحة لتلقي العلم واستعماله على وجهه الصحيح، لأنه ليست كل النفوس يصلح لها جميع أنواع العلوم، بل هذا للنادر منها. المعلم 32: أنا بقول نيابة عن كل إنسان ربنا سبحانه وتعالى خلاه حساس، أنا عارف إن دول طائفة بدأت تنقرض في الأمة دلوقتي، الناس الحساسة دي، قدرنا أننا نعيش هذا الزمان. ولهذا أقول لكل أحد وأنت تكتب كلمة أو أنت تقول كلمة احترس، فإن الكلمة تقتل. لا تستهن بحجم الأذى النفسي الذي قد يتعرض له الإنسان على هذه المواقع إذا كتب ما يدين الله به مما قد يرفضه أكثر الناس، أو ينصر حقا يعتقده دينا لا يوافق نظر بعضهم بحق أو بباطل. فاحذر أن تؤذي غيرك يا أخي، فلا ضرر ولا ضرار. ولا تكن من المتعالمين خوارج الفهم والعقل، فقراء الأدب والتربية، ممن يثيرون بعض الكلمات في تلك المعارك الوهمية التي قد تؤدي بصاحبها والمخالف له لنوع من الهشاشة النفسية عنده وعند مخالفه. وفي هذا قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه بحر الدموع قال: سعيد بن جبير يؤتى بالعبد يوم القيامة فيدفع له كتابه فلا يرى فيه صلاة ولا صياما ولا يرى أعماله الصالحة، فيقول: يا رب، هذا كتاب غيري، هذا كتاب غيري، كانت لي حسنات محيت من هذا الكتاب. فقال رب العزة سبحانه له: ذهب عملك باغتيابك الناس. الضرر المتعدي والعياذ بالله. ويقول الشيخ عبد العزيز الطريفي فك الله أسره، قال: أكثر المنتكسين عن الحق كانت تسيرهم العاطفة وليس العلم الراسخ، فإذا جاء البلاء ثبت العلم عند من وفقه الله تعالى وذهبت العاطفة. احذر التدين العاطفي سريع الزوال. ولهذا علمنا الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه إذا سمع المسلم غيبة مسلم أن يردها وأن يزجر قائلها، فإن لم ينزجر بالكلام زجره بيده، فإن لم يستطع فباليد واللسان، وإن لم يستطع فارق ذلك المجلس. فإن سمع غيبة شيخه ممن وغيره ممن لهم عليه حق أو كان من أهل الفضل والصلاح، كان الاعتناء بما ذكرناه أكبر وأعم. المعلم 33 في هذه الفتن التي نحياها: احذروا أن تمكنوا منكم عدوكم، فإن العلمانيين واللادينيين والملاحدة ومن حذا حذوهم يحاولون إشعال النيران بينكم لاختراق الصف الإسلامي، وهم يحاولون الآن غسل مخ الشباب لإقناعهم بالعلمانية، بس مش كل الناس هتقتنع بالعلماني. فطبقوا ملك وكتابه. عارفين انتوا زمان الجنيه كان عند زمان والناس بتلعب كده، يقول لك ايه، احنا بنلعب ملك وكتابه. لو جت على صوره اسم النبي حرسه واخد بالك يبقى ملك، ولو ما جتش عليه يبقى كتاب. الملك ها هنا العلمانيون اللادينيون، الكتابه التصالح مع التدين الخرافي علشان يتم تمرير الأفكار العلمانية عن طريق أسلمتها من هؤلاء الخرافيين. طيب اللي بقى هيقول لا والعلمانية اللادينية دي مصيبة ابتليت بها الأمة وسرطان، هيقول لك بس انت تبع الجماعة المتشددين، احنا بقى لازم نقطع دبيركوت. فهم بدأوا يطبقوا قاعدة أنا وأخويا على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. 34 من هذه المعالم: احترسوا هوس الترندات والإفتاء فيما لا تحسنوا، فمن أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. ومن الكوارث الكلام في قواعد الإيمان والأسماء والأحكام والتكفير والتبديع والتفسيق بالهوى والتشهي لا بالأصول العلمية. اللي على ملتي وعلى منهجي وعلى ده أخويا في الإسلام وحبيبي وله الولاء الكامل، واللي مش تبعي حتى لو من نفس الاتجاه أو مش تبع الشيخ بتاعي والله ده هو ونصيبه في إسلامه كلام. واحد كان أول امبارح ينتمي إلى منهج أهل الحديث، منهج أهل السنة والجماعة من أتباع السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، ولما الشريط قلب في الفترة الأخيرة وبيتحط على أهل السنة راح رايح الناحية التانية، يقوم كاتب: أنا متوقف في إسلام شيخ الإسلام ابن تيمية. تخيل تخيل، والله العظيم أنا ما أنا مصدق. سبحان الله العظيم. ولهذا أقول وهفضل أقول المعلم 34: لا يكن حظك قول القائل أسد علي وفي الحروب نعامة. الله يكرمك ما تبقاش أسد علي أنا، خليك أسد على التانيين. وإني لأتساءل قائلا أين الذين أججوا الصراع الإسلامي الإسلامي بحجة الرد على النابتة؟ أين هم من الانتصار لإخوانهم الأبرياء ممن قتلوا ويقتلوا ويصلبوا في غزة، تركستان الشرقية، في بورما، في أفريقيا الوسطى؟ أين هم من نصرة إخوانهم المأسورين؟ أليس الدفاع عن أولى القبلتين وثالث المسجدين أولى بالانتفاضة؟ أين الذين امتطوا خيول البغي والظلم بدعوى نصرة المنهج والحق، أنهم امتطوا شياطين سلكت بهم كل طريق وجعلتهم مضرب الأمثال في السخف؟ أيها الإخوة الفرقاء، إن لكم جميعا أن تفهموا خطط عدوكم المحكمة لإثارة الضغائن بينكم، فهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. أما آن لكم يا أهل القرآن أن تقوموا بتعليم الأجيال الناشئة إنما المؤمنون إخوة؟ أما آن لكم أن تعلنوا أن التبرؤ لا يكون إلا من الظالمين، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار؟ أما آن لكل مسلم أن يفهم أن التوحيد يقتضي البذل لنصرة الدين لا نصرة الأهواء؟ إن واجب الأوقات الآن يختلف عما أنتم عليه معاشر الفرقاء. إن واجب الوقت أن ينصر أهل الإسلام بعضهم بعضا، بدلا من الانشغال في صراعات وهمية وقعوا فيها. معاشر الفرقاء، إن أبيتم إلا إثارة الخلافات فقدموا علما حقيقيا لا مزيفا، وتفهموا أن طريقة عرضكم إلا من رحم ربي من أفراد قلائل. هذه الطريقة وهذا الأسلوب كانت سببا في فقد الدين جزءا كبيرا من هيبته، باعتبار أن هؤلاء يتكلمون بسم الله، بسبب احتكار الكلام باسم الدين والأسلوب المبتذل والإسفاف في طريقة العرض، وتحول كثير من القضايا إلى انتصار للنفس لا للشرع، وإقناع عامة الجماهير أن قول كل فريق يساوي الإسلام، وكل من خالف هذا القول فهو خارجي وهابي نابتي. الخامس والثلاثون: أخي اعمل بتلك النصيحة التي أسوقها لك من كلمات الشيخ صالح العصيمي حفظه الله، قال: تخيروا معاشر المسلمين متابعيكم وانتقوا لأنفسكم، فإن خلائقهم تسري إليكم وأنتم لا تشعرون، فإن المتابع بالمتابع يقتدي، واجتنبوا نوافذ الزور وأهل الباطل فاحتجبوا عنهم، ولا تتساهلوا في عرض قلوبكم على الفتن، لا سيما في زمن باتت فيه مواقع التواصل الاجتماعي جزءا لا يتجزأ من أولويات بعض الناس، بل أصبح حضور هذه المواقع فينا واستحواذها على تفكيرنا أكثف من حضور من يجالسنا المكان نفسه. فأضحت هذه المواقع الحاضر الغائب وأصبح من فيها لا يغادرنا ولا يفارقنا، بل يصطحبنا في كل مكان على أي حال وفي كل وقت، وكأنها يد ثالثة التحمت فينا فلا نستطيع بترها، فالتخلص منها مؤلم وتركها بلا توصيف مسمم. فالواجب على كل أخ عنده صفحة وعنده متابعين، إذا اتسخ ثوب قلبه وتمزق هذا الثوب بالمعاصي ونزعت عنه السكينة وانهار بنيان التقوى الذي أقامه، الواجب عليه أن يسارع بمداوات قلبه، وأن يعيد ثوبه ناصعا، وأن يعيد قلبه إلى حالته بالتوبة النصوح، وأن يرتمي على عتبات العبودية مستشعرا الذلة والمسكنة. السادس والثلاثون، أخي احذر الانخداع بظاهرة الألترز الدعوي، ممن شعارهم نعمل حفلة صياحهم طرب، فإن هذا ضلال يفت الكبد ويذهب النفس حسرات، والأتباع ذلة للتابع فتنة للمتبوع. فاحذر أيها المتابع أن تسير مع ضغط المواقع الإلكترونية، فالحذر الحذر من استدراج الشيطان لك من هذا المدخل، ثم الحذر من تلك التحزبات التي أشرب أصحابها تقديس شيوخهم واعتقاد عصمتهم وتبديع مخالفيهم والاجتراء عليهم. السابع والثلاثون، أخي إن التصربل بالمذهبية والتطرس بفقه الدليل دون إدراك لآلات الفهم جعل الصغار قبل الكبار يعيشون حالة من العبث بعد أدلجتهم بهذه الطريقة، يعيشون حالة من العبث بعد أدلجتهم بهذه الطريقة، حالة أدت إلى استقطاب دعوي حاد وعداء كامل وخصومة تتسم بالديمومة أيا كانت درجة الخلاف. أخي وقع كثير منا في فخاخ، ولو أن هذا الأخ درس العلم وتعلم البوصلة العلمية التي تقيه الشطط وسوء التصور، فتعلم الكتب التي هي كتب المدخل إلى العلم، وكتب فلسفة العلم، وكتب تاريخ العلم، وكتب مناهج العلماء، لو فعل هذا لتعلم العلم بالطريقة الصحيحة التي أشار إليها الدكتور محمد أبو موسى، وأشار إلى خطورة هذا الأمر في وصية أوصى بها طلاب العلم عن ضرورة دراسة مناهج العلماء في بناء المعرفة. أخيرا، وددت لو أدرك كثير من إخواننا أن عدونا يتربص بالإسلام كله وبأهله على اختلاف طوائفهم، وهذا أمر هام، لأن التاريخ يعيد نفسه ومنطق الأحداث عبر العصور لا يتغير، تتغير الأشخاص، يتبدل اللاعبون، يتطور الآلات، لكن مسرح الأحداث ثابت وقصة الصراع لا تنتهي. حق يصارع باطلا وإسلام يتصدى للكفر، وكأني بأحدهم من المعادين للإسلام يخطب في مجلس الأمن فيقول إن الإرهابيين والمتطرفين من أتباع محمد يريدون أن يفسدوا عليكم دين الآباء والأجداد، فيحرموا الخمر والزنا واللواط، ويمنعوا التبرج والزواج المدني والربا والرقص والخمور، ويحرموا التجارة بالأموال الخاصة من الفوائد والقمار، ويرفض العلمانية والدولة المدنية وتذويب الأديان والانفتاح المطلق على الآخر، ويحارب التوغل الرأسمالي. ولهذا فإن هؤلاء الأعداء الآن يريدون ضرب الأمة، فالواجب تكاتف الجهود التي مزقتها النزعات الباطلة والنزغات المستوردة من الشرق والغرب، حتى ظنها العوام دينا جديدا، وهو دين تغريب الهوية وطمس أنوار الشريعة المحمدية والانحياز لمرتزقة العلمانية وغيرها من النداءات الباطلة التي تعدت كل الحدود. أيها الأكارم، آخر ما أقول في هذا المجلس، من وجدتموه فاهما لواجب الوقت، مجتهدا في نصرة الدين، يقف على ثغر من ثغور الإسلام ليتصدى لأعداء الدين بعزم لا يلين، فإن الواجب علينا جميعا إعانته في الحق والنصح له بآداب النصيحة، والواجب أيضا نصيحة البطالين المحترفين في إثارة الفتن، فإن لم ينتصحوا ولم يرعوا فتعريتهم وبيان حقيقتهم أمر لازم. ولله ضرء الحطيئة حين قال: أقلوا عليه ملاءبا لكم لأبي، أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا. هذه بعض المعالم التي قاربت 40 معلما بفضل الله سبحانه وتعالى. أرجو الله تعالى أن أكون قد أتيت على هذا الموضوع من كل جنباته، وأرجو الله تعالى أن ينتفع بكل حرف القائل، وأن ينتفع إخواننا بكل ما قلت. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.